الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقض الثاني على الأخباريين بناء على أن مقصودهم هو عدم إمكان الاعتماد على حكم العقل العملي لإثبات الأحكام الشرعية، وأن حكم العقل العملي لكثرة وقوع الخطأ فيه بدليل الاختلاف الواقع في أحكام العقل العملي، هذا يوجب عدم إمكان الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي، تشكيك في صلاحية الدليل العقلي حكم العقل العملي للاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي. بناء على هذا حينئذ ينقض عليهم بالنقض الأول المتقدم والنقض الثاني، وهو مسألة إثبات صحة نبوة مدعي النبوة إذا جاء بمعجزة. كيف يمكن إثبات صحة نبوته؟ قالوا يعني الناقضون على الأخباريين قالوا بأنه لا يمكن إثبات صحة نبوة مدعي النبوة إلا إذا ضممنا الحكم العقلي القائل بقبح إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة إذا كان شنو كاذبا. من دون ضم هذا الحكم العقلي قالوا لا يمكن إثبات صحة دعوى مدعي النبوة، ما يمكن إثبات صحتها، يعني قد يكون هو يدعي النبوة وهو شنو كاذب، ولا قبح في إجراء المعجزة على يده، لا قبح في إجراء المعجزة على يده، ماكو مشكلة، خي يترك يأتي بالمعجزة وهو كاذب، فلا يمكن حينئذ إثبات صحة دعوى مدعي النبوة إلا بضم هذا الحكم العقلي. فإذا شككنا في أحكام العقل العملي أو أنكرناها وقلنا أنه لا يمكن الاعتماد عليها، حينئذ كيف يمكن لنا أن نثبت صحة دعوى مدعي النبوة؟ لا يمكن إلا بذلك. فماذا تقولون أيها الأخباريون في هذا المجال؟ هذا النقض. جواب النقض قلنا في الدرس السابق بأنه توقف دلالة المعجزة على دلالة المعجزة على النبوة، توقف الدلالة هذه على هذا الحكم العقلي الذي ذكرناه، هذا يلزم منه الدور للبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، يعني لا يمكن أن يكون متوقف. وهذا معنى الصحيح هو شنو؟ صحيح هو أن المعجزة بنفسها وبقطع النظر عن ذلك الدليل العقلي هي تدل على شنو؟ على النبوة، هي بنفسها تدل على. الأخباري يقول بأنه من قال بأن دلالة معجزة على النبوة تتوقف على ضم الحكم العقلي حتى تقول أنه من دون ضم الحكم العقلي لا يمكن إثبات صحة النبوة لمدعي النبوة، وأنه إذا شككنا في أحكام العقل العملي لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة؟ من قال ذلك؟ يقول الصحيح هو أن دلالة المعجزة على النبوة وصحة النبوة ليس متوقفا على الحكم العقلي، فتكون المعجزة دالة مباشرة على صحة النبوة، ما عندنا مشكلة في هذا المجال. إذا جاء بمعجزة المعجزة تكون دالة على ماذا؟ على صحة النبوة، بس المعجزة الحقيقية مو المقصود بها السحر وغراءة غير الواقع كالواقع وأمثال هذه الأمور، لا، المعجزة الحقيقية هي خرق النواميس الذي لا يمكن أن تصدر من البشر، هذا المعجزة. هي مباشرة تدل على صحة الملك من دون حاجة إلى ضم الحكم عقلي. فلا يرد النقض على ماذا؟ على الأخباريين حينئذ بناء على هذا الوجه. هذا كان هو الجواب عن النقض الأول. النقض الثاني، في الحقيقة هذا هو أحد الوجوه لدفع هذا النقض للبيان الذي ذكرناه. هناك وجه آخر لدفع هذا النقض، للجواب عن هذا النقض الذي أورد على الأخباريين، لا ندخل في تفاصيله، لا داعي لذكره اختصارا للوقت والمطالب، لكن نحيلكم على ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في مباحثه، فإنه أسهب في هذا الوجه الثاني وذكر وجوها لا بأس بإطلاعكم عليها، تطلعون عليها على هذا على هذه الأمور التي ذكرها في الوجه الثاني لدفع النقض عن الأخباريين. هذا كل الجواب النقضي. تسلسل البحث كان هكذا، أنه في البداية نسب إلى الأخباريين أن اليقين بالحكم الشرعي من الدليل العقلي بعد فرض حصوله ليس حجة، هكذا نسب إليه. قالوا بأنه هذا لا يمكن نسبته إليهم لوضوح مثلا أن الحجية القاطع واليقين حجية ذاتية ولا يمكن سلبها عنه، فذكروا بأنه من المحتمل أن يكون مقصود الأخباريين بما ذكروه ليس هو سلب الحجية عن القاطع واليقين بعد فرض حصولهما من الدليل العقلي، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو أن الدليل العقلي لكثرة وقوع الأخطاء فيه للاختلاف في أحكام العقل العملي، عبارة أحكام القبح والحسن يختلفون فيها كما ذكرنا، فلا يمكننا الاعتماد على طريق من هذا القبيل لإثبات الحكم الشرعي، فهذا هو مقصودهم. قلنا إذا كان هذا مقصودهم أورد على هذا بالنقض، بالنقض الأول والنقض الثاني، وهذا هو جواب النقض، وبالحل، وهذا هو جواب الحل اللي نتكلم عنه الآن. بالحال الحال يكون هو هذا، أنه من قال بأن هناك تشكيك، هناك خلاف في أحكام العقل العملي؟ من قال أن هناك، أن المجتمعات والقبائل تختلف في أحكام العقل العملي؟ مقصود من أحكام العقل العملي اللي تدخل في باب التحسين والتقبيح العقليين هو هذا، هو حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، هذا المقصود به. وهاتان القضيتان الرئيسيتان لا خلاف فيهما، لا يختلف اثنان من العقلاء من أي مجتمع كانوا في أن العدل بعد فرض تحققه أمر شنو؟ حسن، وأن الظلم بعد فرضه، فرض كون الشيء ظلما، لا يختلف اثنان في ماذا؟ في قبحه. لا يمكن تصور أن عاقلا ما يقول أن الظلم شنو؟ حسن، وأن العدل قبيح. فهذه القضية العقلية التي هي محل الكلام لا خلاف فيها أصلا، فلا يمكن لكم أن تقولوا بماذا؟ بأن أحكام العقل العملي هي مورد اختلاف، وإذا صار مورد اختلاف معناه يكثر فيها الخطأ، يعني لا يمكن أن يكون الآراء المتضادة كلها شنو؟ صحيحة وغير مخطئة، لا بد أن يكون واحد منها ماذا؟ مخطئ. هذه الأحكام العقلية التي تتمثل في حسن العدل وقبح الظلم، هذه مما لا خلاف فيها ولا نزاع ولا خلاف منذ بدء الخليقة وحتى الآن، لا يختلف فيها اثنان، لا يختلف فيها عاقلان. نعم قد يحصل اختلاف في ماذا؟ في تطبيقات هذين الحكمين الكليين، قد يحصل خلاف في أن هذا عدل أو شنو أو ليس عدل، قد يحصل خلاف في أن هذا ظلم أو شنو أو ليس ظلما، وهذا يحصل عادة في الأمور التي يوجد فيها اقتضاء الحسن، لكن اقتضاء الحسن هذا الموجود فيها يزاحم بوجود شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي القبح، فيحصل تزاحم بين ما يقتضي الحسن وما يقتضي شنو؟ القبح. في هذه الموارد قد يحصل خلاف، وهذا الخلاف يكون ناشئ من ماذا؟ من أنه قد نختلف في تقديم أي المقتضيين على ماذا؟ على الآخر. أفرض مثلا الكذب فيه اقتضاء شنو؟ في بطبعه في نفسه فيه اقتضاء القبح، لكنه قد يزاحم بوجود ما يقتضي شنو؟ حسنا، كما إذا ترتب عليه مثلا إن جاء مؤمن من الموت من الهلكة، فيحصل التزاحم بين هذين المقتضيين، بين اقتضاء الكذب بذاته للقبح وبين اقتضاء ماذا أن جاء المؤمن للحسن. فمن يدري أن هذا الكذب الذي يترتب عليه إن جاء مؤمن أن نحكم عليه بالحسن أو نحكم عليه شنو؟ بالقبح. فقد نختلف هنا، قد واحد يقول بأنه لا، اقتضاء الكذب للقبح هذا يعني يقدم عليه من؟ على اقتضاء إن جاء المؤمن للقبح، إن جاء المؤمن للحسن. وقد واحد يعكس بالآخر، فصير خلاف أنه ماذا نقول في هذا؟ هل هو أمر حسن أو ليس حسنا؟ في حالات من هذا القبيل قد يحصل خلاف، وأما أصل القضية، أصل الحكمين الكليين اللذين هما مورد التحسين والتقبيح العقليين، وهو مسألة حسن العدل وقبح الظلم، فهذه مما لا خلاف فيه إطلاقا. من أين تقولون بماذا؟ بأنه هناك خلاف في أحكام العقل العملي، وأنه أحكام العقل العملي مورد خلاف بين شنو؟ بين المجتمعات وبين الأمم، فما يراه بعض الأمم حسنا قد يراه بعض الأمم شنو؟ قبيحا، أو لا يرونه حسنا وهكذا. هذا ليس صحيح، هذا الجواب الحلي. لماذا؟ لأن المقصود بأحكام العقل العملي هو هاي القضية، حسن العدل وقبح الظلم، وهذه مما لا خلاف فيها، ولا يمكن تصور وقوع الخلاف في هذا إلا عندما يكابر وينكر الأمور الواضحة والبديهية. على كل حال يبدو أنه صار اشتباه بين أصل الحكم العقلي العملي وبين مسألة التزاحم بين مقتضيات الحسن والقبح. هذا في الثاني، قد يحصل خلاف بين المجتمعات، قد يحصل خلاف. اللي يهتم بإن جاء المؤمن يقول لا، أن اقتضاء الإن جاء للحسن يقدم على اقتضاء الكذب المن للقبح، فيحكم بحسن الكذب في هذه الحالة. ونفس الشيء في الأمانة، فيها اقتضاء الحسن في حد نفسها، لكن قد يلزم منها شنو؟ يترتب عليها أمر شنو؟ أمر قبيح، فيقع التزاحم أيضا بين المقتضيات. في هذه الموارد أصل الحكم بالحسن والقبح ومصاديقهما، مصاديق العدل ومصاديق الظلم، هذه ليست من الأمور التي هي محل خلاف، وحيث أنه دليلهم على عدم الاعتماد على أحكام العقل العملي هو هذا، أنه كثرة وقوع الأخطاء ووقوع الخلاف في أحكام العقل العملي بالحسن والقبح، فحينئذ يبدو أن هذا ليس دليلا تاما لإثبات النتيجة التي يريدونها. مو في أصل الحكم العام، إحنا كلامنا في أصل الحكم، أصل أحكام العقل العملي اللي هي تتلخص في مسألة حسن العدل وقبح الظلم ومصادقهم التي لا يوجد فيها مزاحم، لا يوجد فيها شنو مزاحم، هذه لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. إحنا هذه اللي نقول نستفيد منها شنو؟ ها قولوا يا نعتمد عليها لإثبات الأحكام الشرعية، نعتمد عليها لإثبات الأحكام الشرعية، وهذه لا خلاف فيها وليس من الضرورة أن يقع فيها الخطأ، فيمكن الاعتماد عليها. هذا كل الكلام في ماذا؟ في الجهة الأولى التي ذكرناها، وهي في نسبة هذا القول علما لعلمائنا الإخباريين. الجهة الثانية التي ذكرناها هي في حكم العقل النظري الذي لا بد منه للوصول إلى النتيجة بضمه إلى حكم العقل العملي. ذكرنا سابقا بأنه إذا حكم العقل بحسن شيء هذا وحده ما يفيدنا للوصول إلى الحكم الشرعي، ما لم نظن إلى هذا الحكم العقل العملي، حكم العقل النظري للملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به شنو الشرع. فعدنا هذا حكم به العقل، حكم العقل بقبح الظلم مثلا، انضم لشنو الملازمة؟ أن ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فيثبت شنو الحكم الشرعي، وهو شنو حرمة الظلم، حرمة شرعية، هذا هو المقصود. فإذا هناك حكم عقل نظري لا بد من ضمه إلى حكم العقل العملي حتى نصل إلى الحكم الشرعي، وفيها في هذا المثال الحكم العقل النظري هو عبارة عن شنو؟ حكم العقل بالملازمة، هذا مما ينبغي أن يعلم ومما ينبغي أن يعمل، فهو ليس داخل في أحكام العقل العملي وإنما في أحكام العقل النظري. حكم العقل بالملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به شنو الشارع. الجهة الثانية تتحدث عن هذا الحكم العقل النظري في خصوص مسألة شنو؟ مسألة القبح والحسن، في مسألة قبح العدل مثلا وحسن حسن العدل وقبح الظلم. فإذا الجهة الثانية تتحدث عن ملازمة، أن أكو ملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع أو لا، وهذا بحث مهم جدا، هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو ليست هناك ملازمة؟ فإذا أنكرنا الملازمة حينئذ لا يكفي حكم العقل بالقبح أو الحسن للوصول إلى الحكم الشرعي، أن من دون ضم الملازمة لا يمكن إثبات الحكم الشرعي كما بينا. هذه الملازمة على رأي الأشاعرة الذين يرون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ماكو شيء يتصل بالحسن بقطع النظر عن تحسين الشارع له، ولا يوجد شيء يتصل بالقبح بقطع النظر عن تقبيح الشارع له. الشاعر يؤمنون بذلك، هذا الملازمة لا معنى لها على رأي الأشاعرة، لأن ما ذهبوا إليه من أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع هذا في الحقيقة معناه أننا نستكشف حسن الشيء وقبح الشيء من الشر. هذا معنى ما نقدر نحكم بأن هذا الشيء حسن إلا إذا شنو حسنه الشر، وهذا قبيح إلا إذا قبحه الشر. هذا معناه أن حسن الأشياء وقبح الأشياء تستمد من الشارع، بينما الملازمة شو تقول؟ تقول بالعكس. ملازمة تقول بالعكس، تقول أننا نستفيد الحكم الشرعي من الشنو؟ من الحكم العقلي. ملازمة تقول ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به شنو؟ الشارع. معنى أن الحكم الشرعي نستفيده من الحكم العقلي، بينما الأشاعرة يقولون ماذا؟ أن الحكم العقلي هو أساسا نستفيده من الحكم الشرعي. لا يتصف الشيء بالحسن إلا إذا أمر به الشارع وحسنه الشارع. عندما يأمر الشارع بشيء إحنا نستكشف حسنه، نهى عن شيء نستكشف قبحه، لأن أمر الشارع بالشارع يعني تحسين له، ونهي عن شيء يعني شنو؟ معناه أنه أمر قبيح ينبغي تركه. فإذا حسن الأشياء وقبح الأشياء عند الأشاعرة مستمدة ومستفادة من الشارع. الملازمة تعني العكس، ولذا نقول لا معنى لهذه الملازمة على رأي الأشاعرة. وأما على رأي الفلاسفة الذين ينكرون واقعية الحسن والقبح في الأشياء ويرجعونهما إلى تطابق آراء العقلاء، وهو ما ذهب إليه أيضا المحقق الأصفهاني كما هو المعروف، يقولون أن ماكو واقعية للحسن والقبح في الأشياء، يعني كون هذا حسن ليس له واقعية بقطع النظر عن تطابق آراء العقلاء. هذا صار حسنا لأن العقلاء تطابقت آراءهم على حسنه، وهذا قبيح لأن العقلاء تطابقت آراءهم على ماذا؟ على قبحه. سأل العقلاء لماذا تتطابق آراءهم؟ واضح لماذا تتطابق آراءهم، باعتبار أنهم يرون أن هذا هو المناسب لإمرار المعاش بالنسبة لهم وتنظيم أمورهم، يعني بحسب المصالح النوعية التي يدركونها يرون بأنه لا بد من فعل هذا، فتتطابق آراءهم على من؟ على هذا الفعل، على ضرورة الاتيان بهذا وضرورة ترك هذا، لأن المصالح النوعية لهم مصالحهم تقتضي ذلك. فإذا تطابقت آراءهم على فعل شيء لأنه هذا هو الذي يوافق المصالح العامة لكل المجتمع، حينئذ يكون هذا الفعل حسنا، لكن حسنه ليس ذاتيا، حسن الفعل ليس ذاتيا في الفعل، ليس أمرا واقعيا، وإنما هو نتيجة تطابق آراء العقلاء عليه، الآراء المحمودة يسموها، الآراء المحمودة. بناء على هذا الرأي، بناء على هذا الرأي حينئذ قد يقال بأنه حكم العقلاء وتطابق آراء العقلاء على شيء هذا لا يستلزم حكم الشارع بما هو شارع. صحيح، ما يستلزم حكم الشارع بما هو شارع، ما له علاقة. آراء العقلاء تطابقت عليها آراء شيء، تطابقت آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم، هذا ما يستلزم أن الشارع بما هو شارع أيضا يقول بذلك، مو بالضرورة. لكن يستلزم أن يكون هذا الرأي نفسه للشارع بما هو شنو؟ بما هو عاقل، باعتبار أنه هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء. فإذا افترضنا تطابق آراء العقلاء بحسب الفرض على حسن العدل وقبح الظلم، واحد منهم من الشارع، واحد منهم الشارع، فيثبت نفس ما تطابق عليه آراء العقلاء، يثبت بالنسبة علما إلى الشارع، لكن مو بما هو شارع، وإنما بما هو شنو؟ عاقل، باعتباره أحد العقلاء الذين فرض تطابق آرائهم على حسن العدل وقبح الظلم مثلا. فيثبت هذا الحكم للشارع، لكن مو بما هو شارع، وإنما بما هو عاقل. هذا الحكم الشرعي الصادر منه بما هو عاقل مو بما هو شارع، هذا الحكم الشرعي ينتج نفس النتيجة التي ينتجها حكمه بما هو شنو؟ بما هو شارع، من حيث الثواب والعقاب، من حيث الثواب والعقاب. يعني لو حكم بشيء بما هو شارع ويترتب عليه الثواب والعقاب، الثواب على الطاعة والعقاب على من؟ على المعصية. هذا الحكم الشرعي الصادر منه بما هو عاقل أيضا يترتب عليه ذلك، يترتب عليه الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، فنفس النتيجة نوصل إليها من دون أن نثبت له حكما شرعيا بما هو شنو؟ شارع، وإنما نثبت له حكم صدر منه بما هو عاقل لا بما هو شارع. هذا الحكم أيضا يترتب عليه الثواب على الطاعة والعقاب على من؟ على المعصية، وذلك باعتبار أن المدح والذم على فعل الحسن، المدح على فعل الأمر الحسن والذم على فعل الأمر القبيح، هذا عندما يصدر هذا المدح والذم من الشارع ليس له معنى إلا الثواب والعقاب، ليس له معنى إلا الثواب والعقاب. الحكم الصادر من الشارع بما هو عاقل، فيقول بأن العدل حسن، هذا الشيء الذي تطابقت عليه آراء العقلاء بحسب الفرض. شنو معنى حسن العدل؟ شنو معنى عند العقلاء حسن العدل؟ بمعنى أنه ما يكون فاعله شنو؟ ما يمدح فاعله، ينبغي أن يقع ويمدح فاعله، وقبح الظلم يعني شنو؟ أنه ينبغي أن لا يقع وأن فاعله يذم. خشارة هم نفس الشيء، إذا حكم بحسن العدل معناه أنه يمدح شنو؟ فاعل العدل، وإذا حكم بقبح الظلم معناه أنه يذم فاعل الظلم. هذا مدح الشارع لفاعل العدل وذم الشارع لفاعل الظلم هو يعني ثوابه شنو؟ وعقابه، لأن مدح الشارع ثوابه وذمه شنو؟ عقابه. فيثبت بالتالي أن هذا الحكم الصادر من الشارع بما هو عاقل عندما يحكم بحسن العدل وقبح الظلم يترتب عليه الثواب والعقاب، باعتبار أنه هو يترتب عليه المدح والذم بلا أشكال كما هو في سائر الأحكام العقلاء، وحيث أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فيترتب الثواب والعقاب على من؟ على هذا الحكم الصادر من الشارع بما هو عاقل لا بما هو شنو؟ لا بما هو شارع. إذن هكذا نقول بناء على هذا الرأي للفلاسفة، بناء على هذا الرأي قد يقال، هذا كله قد يقال، قد يقال بأننا وإن كنا لا نستطيع أن نثبت حكما للشارع صادر منه بما هو شارع، لكن بإمكاننا أن نثبت حكما صادرا من الشارع بما هو شنو؟ بما هو عاقل. وهذا الصادر من الشارع، الحكم الصادر من الشارع بما هو عاقل، يترتب عليه نفس ما يترتب على الحكم الصادر منه بما هو شنو؟ بما هو شارع من حيث الثواب والعقاب، بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا قد يقال، لكن يلاحظ على هذا أولا أصل المبنى، نقاش مبنائي. أصل المبنى إنكار واقعية الحسن والقرب، هذا ليس صحيحا. الصحيح على ما تقدم هو أن الحسن والقرب أمران واقعيان حقيقيان ثابتان للشيء في نفسه، وبقطع النظر عن ماذا؟ عن تطابق آراء العقلاء وعدم تطابق، بقطع النظر عن وجود عاقل، بقطع النظر عن وجود عاقل وعقلاء، العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. حكم العقلاء بذلك ما يقصد به أنهم يحكمون بذلك ويشرعون هذا الشيء، وإنما يريد أن يدركون ماذا؟ الحسن الموجود في العدل والقبح الموجود، فتتطابق آراءهم على حسن العدل، لا بمعنى أنهم يشرعون حسن العدل بعد أن لم يكن موجودا، ويشرعون قبح الظلم بعد أن لم يكن موجودا، لا، هو أنه معنى أنهم يدركون هذه الصفة الواقعية الموجودة شنو؟ في العدل وفي الظلم، يدركون هذا الشيء، هذا معنى التشريع والحكم. نعم، لا ضير في أن نقول أن هناك ملازمة بين الإدراكين، ماكو ملازمة، أن ملازمة بين إدراك العقلاء لقبح الظلم إدراكهم، هذا ينسجم مع النظرية الصحيحة الآتية وهي أنهما أمران واقعيان، إدراك العقلاء لقبح الظلم وبين إدراك الشارع لقبح الظلم، باعتبار أن الشارع عاقل لمن شنو؟ من العقلاء، ماكو مشكلة، كنت لازم بين أن العقلاء إذا أدركوا قبح الظلم الشارع أيضا في ضمنهم يدرك قبح الظلم، لكن ما كنت لازم بين حكم العقل وبين حكم الشارع. حكم العقل شنو بمعنى شنو؟ بمعنى قلوا يعني تطابق آراء العقلاء، قلنا تطابق آراء العقلاء ليس حكما، ليس تشريعا بناء على الرأي الصحيح، طبعا هي مناقشة مبنائية بناء على أن الحسن والقبح أمران واقعيان، وأن العقلاء يدركون الحسن والقبح فقط، مو يشرعون الحسن والقبح، فماكو حكم حتى نقول أكو ملازمة بين هذا الحكم وبين الحكم شنو؟ الشرعي. فإذا لا ملازمة بين الحكم العقلي بهذا المعنى وبين الحكم الشرعي، وإنما هناك ملازمة بين الإدراكين. ماكو مشكلة في أن نقول بأن إدراك العقلاء لقبح الظلم يلازم شنو؟ إدراك الشارع لقبح الظلم، باعتبار أن الشارع هو أحد العقلاء بل رئيس العقلاء مثلا. هذا أولا جواب مبنائي. هذا ثانيا، هاي مسألة أنه لو تنزلنا وسلمنا بهذا المبنى، سلمنا بهذا المبنى أن الحسن والقبح لهذه الأشياء مما تطابقت عليه آراء العقلاء، لكن دعوى الملازمة بين ما حكم به العقلاء وبين حكم الشارع هذه مرفوضة. ليش ملازمة بين ما حكم به العقلاء؟ أفرض أن الحسن مما حكم به العقلاء وليس ثابتا في الشيء في حد نفسه، شنو الملازمة؟ ما الدليل على الملازمة بين ما حكم به العقلاء أو بين ما تطابقت، فنقول بتعبير آخر تطابقت عليه أغلب العقلاء وبين الحكم الشرعي؟ الملازمة مو صحيحة، باعتبار أن الشارع ما يدخل في داخلة العقلاء عندما يحكمون على فرض، على فرض يحكمون بماذا؟ بهذا الحكم، لما قلناه من أن أحكام العقلاء على فرض وجود أحكام من هذا القبيل إنما هي ناشئة من ماذا؟ من إدراكهم للمصالح النوعية والمفاسد النوعية لغرض حفظ نظامهم ومعاشهم، فيقررون يحكمون بشيء باعتبار أن هذا هم يشوفوه مناسب للمصالح النوعية ومناسب للمفاسد النوعية الذي يريدون تجنبها. حفظ النظام يرون أنه يتوقف على هذا، على أن يشرعوا حكما بعصم العدل وقبح الجنون وقبح الظلم. حفظ نظامهم ومعاشهم وأمورهم يتوقف على ذلك، فيجعلون هذا الحكم على تقدير وجود هذا الحكم من قبل العقلاء. الشارع ما داخل في هذا النطاق، الشارع ما يدخل في هذا النطاق، الشارع لا يتضرر بعدم تشريع هذا الحكم ولا ينتفع بتشريع مثل هذا، شنو؟ مثل هذا الحكم. هذا يكون محصور فيما في من يتضرر بعدم تشريع ذلك الحكم، وينتفع بتشريع ذلك ماذا؟ ذلك الحكم. الشارع ما داخل في هذه الدائرة، فشو المعنى نقول بأن ما يحكم به العقلاء ما تتطابق عليه آراء العقلاء لحفظ نظامهم ومعاشهم لابد أن الشارع أيضا موافقهم على ذلك، لأن الشارع هو أساسا ليس داخل في ظنهم. صحيح هو من العقلاء ورئيس العقلاء، لكن ما عد حفظ النظام ودفع مضرة وجلب مصلحة، هذا كل المناط به هو هذا، حفظ دفع الضرر وجلب المنفعة، لكن للمجتمع جميع العقلاء فيصدرون أحكام من هذا القبيل لدفع الضرر عن المجتمع وجلب المنفعة لمن؟ للمجتمع. الشارع ما داخل في هذه الحالة، ما يدخل في هذا حتى نقول لابد أنه شنو يوافقه. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.